إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله، ولازلنا في ذكر بعض مباحث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان الكلام حول ما يتعلق بالفترة المكية قبل هجرته إلى المدينة، ومر معنا ما يتعلق بالهجرة الحبشة، سواء الهجرة الأولى والثانية. وأيضا إخواني في الله، من المسائل ومن الوقائع المهمة التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة ما عرف بالمقاطعة العامة، المقاطعة العامة. وهذه حادثة مشهورة واشتهرت في كتب السير، ولا زال العلماء قديما وحديثا إذا أرخوا للسنة النبوية ذكروا هذه الحادثة، حادثة المقاطعة. وكذلك يلمح وألمح إليها المحققون العلماء كما سيأتي بيانه. وملخص هذه القصة، لأن في سردها طول وتحتاج كذلك إلى بحث في بعض رواياتها، لكن ملخص القصة وهذه الحادثة التي عرفت عند المؤرخين بالمقاطعة العامة، أن قريشا لما رأت انتشار الإسلام وخاصة بعد رحلة الهجرة إلى الحبشة، وعلمت أن المسلمين قد أصابوا أرضا لهم فيها قرار وأمان عند النجاشي، زيادة على ذلك انتشار الإسلام داخل مكة حيث أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن ثم حمزة رضي الله تعالى عنه، فكان في ذلك قوة وظهور لأهل الإسلام. فحينها فكرت قريش في أنها تقضي أو تحد من هذا الانتشار لتراه في مكة. وكذلك مما عقد المسألة عند قريش أنها رأت أن هناك قبائل قد وطنت نفسها على الحماية والذب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كبني هاشم هم قبيلته عليه الصلاة والسلام، وهكذا من كان من بني طالب وقفوا بجنب نبينا عليه الصلاة والسلام يذبون عنه. فحينها قامت قريشا حلفا واجتمعت ببعض أفخاذها ومن تحت رايتها في منطقة تسمى أو في منطقة خيف، خيف كنانة، وهذا قد جاء في الصحيح، اجتمعوا وتقاسموا وعقدوا حلفا وفكروا في حل هذه المعضلة، كيف نفعل؟ إن قتلنا محمدا فستكون المشكلة بين القبائل، فبني عبد المطلب وهكذا بني هاشم سنتنازع معهم وتقارع معهم بالسيف والسنان. فحينها جاءت هذه الحيلة، وهو ماذا؟ وهو الحصار، أو قبل الحصار ما يسمى المقاطعة، أن نقاطع محمدا وأصحابه وكل من كان معه فكتبوا وثيقة وتحالفوا فيها على أنهم لا يناكحون بني هاشم وبني المطلب، ولا يبايعونهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يدخلون بيوتهم ولا يكلمونهم ولا يقبلون منهم صلحا أبدا، ولا تأخذ بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. هذا هو الحلف، مفاده هذا المقاطعة العامة، لا سلام ولا كلام، لا زيارة، لا ضيافة، لا بيع، لا شراء، لا نكاح، ولا شيء من ذلك، حتى أنهم لا يقبلوا منهم صلحا أبدا، أي صلح ليس على هذا الذي يريدون على تسليم محمد فهو مرفوض. قال وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، وهذه معناها أن هذه وثيقة عظيمة لها حرمتها، بمن قد علقت في الكعبة فلها حرمتها، وقد اصطلح العلماء على تسمية هذه الصحيفة بالصحيفة الظالمة، بالصحيفة الظالمة لما فيها من الظلم. قال: وقيل أن الذي كتبها رجل اسمه بغيض بن عامر بن هاشم، وفي بعض الروايات أن النبي دعا عليه فشلت يده، والله أعلم بهذا، وهذا مشهور عند أهل السير، أن النبي دعا على الذي كتب الصحيفة، وقيل غيره. فعندما تم هذه المقاطعة وتم تنفيذها بحذافيرها، حيث أن القبائل التزمت بهذه الوثيقة، فانقطعت العلاقات بين القبائل وبين بني هاشم وبين بني عبد المطلب، فلا يزورونهم ولا يتبايعون منهم ولا يشترون منهم ولا يجالسونهم ولا يكلمونهم. فحينها انحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم على حد سواء، انضم الجميع، ليس فقط من آمن من بني هاشم، بل حتى الكافر من بني هاشم الكل انضم لماذا؟ إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب. أبو لهب انحاز وبقي مع قريش ضد نبينا عليه الصلاة والسلام، بل حتى ضد قبيلته، وقف ضد قبيلته. وانحاز الجميع، انحاز بنو هاشم وبنو المطلب ومعهم نبينا عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب، محصورين مضيقا عليهم جدا. الروايات التي تفصل ما وقع لهؤلاء الجماعة التي وقعت أو دخلت في الحصار، أنها ابتليت ببلاء عظيمة، وجدوا المشقة والجهد والضيق، حتى أن أصوات الصبيان بكاءهم يصل إلى مكة من عبر هذه المسافات الطوال بين الجبال. وينقل كذلك بعض الروايات أن بعض ربما كان يأكل أوراق الشجر، يأكلون أوراق الشجر، حيث أن الميرة والمدد يمنع عنهم، يمنع عنهم. وكذلك نقل أن بعض كان يأكل الجلد اليابس. فالمهم أن الروايات وإن كانت تحتاج إلى نظر، لكن مفادها أن من كان في هذا الوادي ومن كان في هذا الشعب قد ناله من الجهد ومن الضيق شيء الكثير. قال: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش. بعد مرور، طبعا لو تخيلتم عظم الحصار وشدة الحصار مع طيلة المدة، هذا الحصار لم يستمر إلى أيام أو إلى أسابيع أو أشهر، بل زيادة على ذلك. الكثير من المحققين بلغوا وحصروا باستقرائهم لما نقلت في كتب السير من هذه الروايات أن فترة الحصار دامت 3 سنوات، دامت 3 سنوات هم على هذا الحصار الشديد، حتى أنهم كانوا إنما يخرجون في الأشهر الحرم. العرب كلهم يعظمون هذا الأشهر، في الأشهر الحرم كان من كان في شعب يخرج ويشتري الزاد ثم يرجع. طبعا الزاد لا يجدونه بسهولة، لأن عندما تأتي القوافل تأتي العير من خارج مكة وتحل إلى مكة، فإذا خرج بنو هاشم وبنو المطلب لشراء الزاد لأهاليهم وذويهم، إذ قريش تأتي وتتنافس في شراء السلع، تتنافس في هذا العير حتى يرتفع سعرها إلى أضعاف عظيمة لا يقدرون على شرائها إلا النزر اليسير. وهكذا قريش لا زاد ماذا تضيق على هؤلاء، حتى في بيع وشراء ليس منهم حتى من غيرهم، البيع والشراء بينهم مقطوع، لكن مع غيرهم كذا يضيقونهم بهذه الصورة، أن ينافسونهم في بيعهم وشرائهم حتى يضيقوا عليهم. فما كان يخرجون إلا في الأشهر الحرم لكي ماذا يشترون، لوجود القوافل التي تأتي من الخارج، ومع ذلك ضيق عليهم. فاستمر هذا الحصار 3 سنوات، وحينها من كان في قلبه حياة ومن كان في قلبه نخوة ضاق ذرعا بهذا الظلم، بهذا الظلم. فقامت جماعة من أشراف قريش بكبح جماح هذا الظلم الذي وقع لأهاليهم وذويهم، وعراس هؤلاء هشام بن عمرو بن الحارث. هشام بن عمرو الحارث ضاق ذرعا بما تفعله قريش بهؤلاء من بني طالب وبني عبد المطلب، لا لشيء وإنما الانتقام لرجل واحد، فإذا بأمم تذهب أنفس من أجل هذا فهذا لا يعقل. فقام هشام بن عمرو يعرف أنه من نفسه لا يستطيع لوحده أن يقف أمام قريش الذين أجمعوا على هذه الوثيقة، فلوحده لا يمكن، ولهذا حاول أن يتسلل إلى بعض الأشراف ممن يرى وممن تربطهم قرابة ببعض من هم في الوادي ومن هم في هذا الحصار في الشعب، فتسلل بعضهم واستطاع ماذا بكلماته بل بما يعرفه من نفوسهم أنهم على ظلم أن هذا مما لا ينبغي، فاستطاع ببعض الجلسات أن يقنع 4 من أشراف قريش، وهم هي زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي والبختري بن هشام وزمع بن الأسود، وكان لكل واحد من هؤلاء قرابة ورحم، فاستطاع عن طريق هذا الوتر الحساس أن يضرب عليه: لكم أرحام، لكم أقارب، لكم أقارب وكذلك نسب ونسل هنالك، أترضون أن تبقون أنتم في النعيم وفي الظل المقيم وبين الطعام والشراب وذويكم هناك بين المجاعات وبين الظلم والضيم؟ فحاول أن يحركهم فتحركوا، وهؤلاء 5 اقتنعوا بهذه الفكرة بماذا؟ بكسر الحصار، وذلك عن طريق شق الإجماع الذي تم في قريش. فتحرك الجميع واستطاعوا في بعض الأندية العامة عندما اجتمع الأشراف، قام الأول وتكلم ثم الثاني وتكلم ثم الثالث، وجاءت الروايات مبينة أن هذا الكلام كان عبارة عن تنسيق، كان عن تنسيق وأمر مدبر. فبعد ذلك عندما رأى الأشراف أن هناك صوت ضد الإجماع وأن هذا هو رأي العقل وأن هذه الحكمة وعدم البلوغ وعدم الولوغ في الظلم الزائد عن حده، فرضي الجميع بأن الوثيقة تمزق، أن الوثيقة تمزق وأن لا اعتبار لها، وأن بني طالب وبني هاشم يرجعون إلى ما كانوا عليه وترجع الأمور إلى مجاريها، فتم الأمر الذي أراده الله جل وعلا. فجاءت الصحيفة ومزقت، قام الصحيفة ومزقت، ثم خرج بنو هاشم وبنو عبد المطلب من هذا الحصار ومعهم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا إخواني في الله ما يتعلق بفحوى ما يسمى بالمقاطعة العامة التي تأتي في كتب السير. طبعا هذه القصة إخواني في الله، طبعا هذا الملخص فيه بعض الزيادات، وكذلك هناك زيادات لم تذكر تحتاج إلى نظر، لكن نقول أصل القصة ثبت في الصحيح. أصل القصة، قصة حصار بني هاشم في الشعب، له أدلة ثبتت في الصحيحين، من ذلكم ما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذه الرواية في البخاري، قال نبينا عندما أراد في حجته أن ينزل إلى المحصب، وكان تعرف في الجاهلية بماذا؟ بخيف بني كنانة، قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفر. ومقصد بالكفر الذي وقع في حصار بني هاشم، لأن قلنا كفار قريش عندما أراد أن يعقدوا هذا الحلف اجتمعوا في هذا المكان في خيف بني كنانة، اجتمعوا في هذا المحل وأخرجوا هذا البيان وكتبوا هذه الوثيقة الذي طبقوا ما فيها من بنود وعلقوها في جوف الكعبة. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في هذا يذكر بهذا المحل الذي وقع فيه ماذا؟ هذه المظالم. قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، أي ماذا؟ العرب في ذاكم الساعة. هذه رواية البخاري. جاء في زيادة عند إمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح وفي نفس السياق، لكن زاد إمام أحمد رحمه الله تعالى قال: وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك جاء في مسند إمام أحمد بإسناد صحيح، وإن جاء كذلك في البخاري، جاء في البخاري بهذا التمام، إلا أن الحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رجحنا هذا جاء من قول الزهري، لكن بإسناد صحيح، إسناده صحيح. وهكذا جاء نفس هذا السياق عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كذلك في البخاري، أن نبينا ما ذكر خيف بني كنانة وأن هذا المحل قد تقاسم فيه العرب على الكفر، تقاسم فيه العرب على الكفر. وأيضا مما يؤيد أن لهذه القصة أصل كما في الصحيح، ما جاء كذلك في الصحيح عندما قدم عثمان بن عفان وجبير رضي الله تعالى عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي ينال مماذا؟ من خمس خيبر، حيث سمعوا أن رسول الله أعطى لبني عبد المطلب وأعطى لبني هاشم، فأرادوا أن ينالهم ما نال أولئك، وخاصة أنهم ماذا؟ كلهم إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو عبد المطلب إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. هنا الشاهد، قال: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. الشراح لهذا الحديث يأتون هذه العبارة، قال: في قول نبي لم يفارقوني في جاهلية، قالوا: أي ذاك عندما كان في الشعب، عندما كان ذلك في الشعب، لأن كما قلنا عندما دخل نبينا إلى الشعب كان معه جماعة، بل جميع بني عبد المطلب وجميع بني هاشم، ماذا مؤمنهم وكافرهم، دخلوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الشعب. فدل إخواني في الله على أن القصة لها أصل، على أن القصة المقاطعة لها أصل، وأن الجماعة قد تقاسموا، وأنهم قد تواطوا على عدم ماذا النكاح منهم، وعلى عدم ماذا البيع والشراء. وطبعا أما بقية الروايات تحتاج إلى نظر. هناك رواية مشهورة مثلا ما أطبق عليه المؤرخون من ذكر الأرضة التي جاءت وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر عمه بأن الوثيقة التي كتبت في جوف الكعبة أن الله سلط عليها الأكلة، أي الأرضة، وأنها أكلتها وأنها أكلتها. هذه رواية يحتاج إلى نظر، لأن رواية العلماء الذي أوردوها اختلفوا فيها. فالمشهور عند الكثير من المؤرخين أن هذه الأرضة على ماذا تسلطت؟ تسلطت على أكل كل ما فيه ظلم في الوثيقة، كل ما فيه ظلم مسحته، ما أبقت إلا لفظ الجلالة باسمك اللهم، هذا الذي بقي لم تأكله الأرض، هذا المشهور. لكن عند رواية ابن مسحاق وفي رواية موسى بن عقبة على خلاف ذلك، في رواية أن الأكل إن مسحت لفظ الجلالة، على عكس أن الأكل الأرض أكلت ومسحت لفظ الجلالة، لم تبقي محل فيه لفظ الجلالة إلا وأكلت، فلم تبقي إلا ما فيه ظلم، ما أبقت إلا ما فيه ظلم، أي أن لفظ الجلالة أعظم أن يبقى في هذه المواطن، في هذه المواطن. فينظر إلى هذه الروايات، وكما تحتاج إلى نظر، وكثير من العلماء ماذا يمشون هذه الروايات ولا يعيدون نظر فيها، لأنها ماذا كما قال الحافظ وهي قصة مشهورة، قصة مشهورة، أي ماذا تواطأ وتكالب العلماء على روايتها. وأما لهذا حتى الحافظ قال أن البخاري إنما اقتصر على هذا المقطع، قال لبيان على أصل القصة، وأما الزيادات فينظر فيها، فينظر فيها. وهذه قصة إخواني في الله بهذا العموم تحتها مسائل، ولعل يسر الله عز وجل بمقام آخر نذكر هذه الفوائد، لكن فائدة هنا نقتصر عليها، والبقية تتبع في دروس قادم بإذن الله، وهي أن ما عليه الكفار من اجتماعهم ومن اتحادهم في ضرب أهل الإسلام، فهكذا وديدنهم أنهم يجتمعون، تجتمع كلمتهم إذا أرادوا أن يضربوا وأن يضيقوا على أهل الإسلام، وهكذا دواليك في كل زمان ومكان هذا حالهم، يعقدون المؤتمرات ويعقدون التحالفات ويعقدون الاجتماعات التي يراد منها الضرب وإبعاد الناس عن دينهم، وكذلك مسح دين الله عن الوجه المعمورة. ووقع ذلك قديما في غزوة الأحزاب، حيث تألبوا وتكالبوا من كل مكان ومن كل حدب وصوب لضرب نبينا عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، إلا أنهم في اجتماعهم هذا لا ننسى قول ربنا جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالكفار مهما نرى هذا السواد الأعظم في جيوشهم وكذلك في اجتماعاتهم وفي غزوهم لأرض المسلمين، إلا أنهم على قلوب شتى، على قلوب شتى، يضرب الله قلب بعضهم على بعض، فأدنى فتنة وأدنى مشكلة تفرق هذه الجموع. في غزوة الخندق جاءت هذه العشرات الآلاف أو عشرة آلاف مقاتل من كل بلدان العرب، فإذا ماذا في طرفة عين وقعت الفتنة بين يهود بني قريظة هم الساعد الأيمن لقريش في هذا الحلف، وبين الكفار، على ماذا فتنة وقعت بينهم، فماذا فدب التخالف وبدا كذلك التفرق بينهم، فهم إن كانوا جميعا لكن ماذا قلوبهم شتى، لا يجتمعون على قلب رجل واحد. وهذا الذي وقع في حصار بني هاشم، كيف أن الكفار قريش بما ببطونها وبأفخاذها تحالفت على التضييق على أهل الإسلام. وسيأتي إن شاء الله بقية المسائل في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.